الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: فصل. أركانها، أي أركان الصلاة، 14.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. أما بعد، فإن للصلاة شروطا وهيئة وصفة، لها أمران: شروط وصفة. وقدم الشروط في باب مستقل، وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. هذه تسمى الشروط. وللصلاة صفة وهيئة تقدمت في باب مستقل، باب صفة الصلاة. ونظرا لأن هذه الهيئة تشتمل على أفعال وأقوال مختلفة في الحكم، فناسب أن يميز بينها رحمه الله بعد انتهائه من ذكره من ذكر صفة الصلاة. فإن الصلاة في صفتها وفي هيئتها تنقسم إلى في أقوالها وأفعالها إلى أركان وواجبات وسنن. وإنما ميز الشروط بباب مستقل لأن الشروط خارجة عن الماهية، ليست داخلة في ماهية الصلاة، بخلاف الأركان والواجبات والسنن فإنها جزء من ماهية الصلاة. فالشروط متقدمة: استقبال القبلة قبل بداية الصلاة، وستر العورة كذلك، والطهارة كذلك، وغير ذلك من الشروط. ولذا اختلف في النية، فمنهم من يجعلها في الشروط لأنها تسبق الصلاة، ومنهم من يجعلها في الأركان لأن المصلي يستتبع ويستصحب نيته طيلة صلاته ولا يقطعها. فهذا الفصل، والفصل هو الحاجز بين الشيئين حسا أو معنى، والفاصل هنا معنوي، وهو حاجز بين نوعين أو بين جنسين من المسائل، يستعمله الفقهاء وغيرهم للتمييز بين المسائل وللتنشيط العلمي، حتى ينشط طالب العلم عندما ينتقل من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب. فصل في أركان الصلاة: قلنا أن صفة الصلاة تنقسم في أقوالها وأفعالها إلى أقوال وأفعال في مرتبة الأركان، وأقوال وأفعال في مرتبة الواجبات، وأقوال وأفعال في مرتبة السنن. وهذا التمييز ليس عليه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تمييز اصطلاحي اصطلح عليه الفقهاء ليميزوا بين رتب أقوال وأفعال الصلاة. وفائدة هذا التمييز يستفيد منه اثنان: يستفيد منه المكلف في نفسه، ويستفيد منه المفتي. المكلف في نفسه: إذا علم أنه ترك سنة متعمدا فإنه يحكم بصحة صلاته. والمفتي أيضا إذا سأله سائل وتبين له أنه ترك ركنا فإنه يفتيه باستئناف الصلاة أو تدارك الركن، وإذا سأله عن ترك واجب فإنه يفتيه بجبره بسجود سهو كما دلت عليه السنة. قلنا إن هذه التقسيمات ليس عليها نص مستقل وصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها عرفت بالاستقراء والتتبع للأدلة، ومن هنا وقع في بعضها إجماع ووقع في بعضها خلاف كما سيأتي. قال رحمه الله: فصل في أركان الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز في أقواله أو في فعله أو في فتاويه لأصحابه رضي الله عنهم بين هذه المراتب الثلاث. فنضرب على هذا أمثلة ثلاثة للركن وللواجب وللسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم في إحدى صلاتي العشي من ركعتين وذكر له ذلك ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. ثم سأل الصحابة أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فأتى بركعتين. إتيانه بالركعتين عليه الصلاة والسلام استنبط منه أهل العلم أن الركوع والسجود وما قامت عليه الركعة التي استدركها من أركان الصلاة، لأنها لو كانت ليست من الأركان لجبر ما حصل من نقص بسجود سهو وانصرف من المصلى. وهذا الحديث الصحيحين. في حادثة أخرى في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فقام للثالثة دون أن يجلس للتشهد الأول، فسبح به أصحابه رضي الله عنهم فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم. وبفعل هذا يكون قد ترك التشهد والجلوس له التشهد الأول، فاستنبط منه أهل العلم أن هذا التشهد ليس ركنا في الصلاة، لو كان ركنا لعاد له، وليس سنة لأنه لو كان سنة لما سجد له للسهو، فقالوا هذا في منزلة بين المنزلتين بين الركنية والسنية. والمثال الثالث دعاء الاستفتاح، تركه عليه الصلاة والسلام وترك الجهر به ولم يعلمه أصحابه رضي الله عنهم ولم يعلمه المسيء في صلاته، وإنما سأله عنه أبو هريرة قال يا رسول الله إسكاتك أو سكوتك أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فكان هذا القول مجهولا عند الصحابة وكانوا يصلون بدونه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما أخبر أبا هريرة بما كان يقول هو عليه الصلاة والسلام، فسار سنة، فمن تعمد تركه فصلاته صحيحة. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب والسنة. فالركن لا يسقط بتركه عمدا ولا سهوا، وأما الواجب فيسقط بتركه سهوا لا عمدا، ويسجد لتاركه سهوا يسجد تاركه سهوا سجود السهو. وأما السنة ما يكون من سنن الصلاة فإنه لا يلزم يثاب فاعله ولا تبعة على تاركه ولو تعمد. بقي سؤال وهو ما هو الفرق بين الركن والشرط، لأن كل منهما لا بد منه في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. الفرق ما تقدم أن الشرط متقدم عن الصلاة وخارج عن ماهيتها بخلاف الركن، فهو جزء من ماهية الصلاة، كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولكن هذا خارج عن الماهية وهذا في داخلها. وأجمع العلماء أن للصلاة أركانا وشروطا وواجبات وسنن، وإن اختلفوا في ركن من الأركان أو واجب من الواجبات، هل هو ركن أو واجب أو سنة. نعم، قال أركان الصلاة 14، يعني بالاستقراء والتتبع تتبع الأدلة وجد أنها على هذا العدد. والركن هو جانب الشيء القوي أو الأقوى، سواء كان الركن الحسي كركن البيت والدار أو المعنوي كركن الصلاة، ولا تتصور الماهية بدونه، لا تتصور شرعا، وإن كانت تتصور واقعا، يعني تتصور الصلاة بدون طهارة لكن لا يحكم بصحتها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، هذا في الشروط. كذلك في الأركان، قد يصلي المصلي وهو قاعد، لكن هذه الصلاة إذا كانت فريضة قد ترك ركنا فيها وهو القيام فلا تصح شرعا وإن تصورت واقعا ومشاهدا. نعم.
جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا.
هذه قيود ثلاثة في تعريف الركن. ما كان فيها أخرج الشرط لأنه خارج عنها، خارج عن الماهية. ولا يسقط عمدا أخرج السنة فيسقط ولو أسقطه عمدا. ولا سهوا أخرج الواجب فالواجب يسقط سهوا. ولذلك مفاهيم التعاريف معتبرة، مفاهيم نصوص الفقهاء معتبرة غالبا. نعم.
وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي.
والخلف أو الخلاف لفظي بين تعبيرهم بالفرض أو بالركن، فالمآل واحد. والمآل هو أن نحكم على الصلاة التي اشتملت على هذه الأركان بالصحة، وعلى الصلاة التي فقدت ولو واحدا منها بالبطلان إلا لعذر. وهذا أمر تشترك فيه الأركان والشروط، أن الركن قد يسقط بالعجز، وكذلك الشرط قد يسقط بالعجز. إذا لم يستطع أن يستر عورته صلى عريانا على ما تقدم، وكذلك إذا لم يستطع أن يقوم أو أن يركع صلى على الحالة التي يطيق. نعم.
القيام في فرض لقادر،
هذا الركن الأول وهو القيام، فلا يجوز له في الفرض أن يصلي قاعدا مع القدرة. والدليل هذا الركن دليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل وقوموا، وهذا أمر وهو للوجوب، وقوموا لله أي مخلصين له سبحانه وتعالى، قانتين أي ساكتين بلا كلام في الصلاة، فإنهم كانوا يتحدثون في الصلاة في أول الإسلام، ثم أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما دليل السنة فقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء رجل فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم تصلي أي الصلاة الشرعية، وإن كان صلى في الظاهر. فعل ذلك ثلاثا ثم قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت، إذا قمت. وقال وقم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وقد اشتكى، قال صل قائما، وهذا أمر، فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يبح له القعود إلا مع العجز. فدل على أن القيام ركن، وحد القيام أن ينتصب ولا ينحني كالراكع، ولو خفض رأسه وطاطع رأسه فهو قائم. والقيام المشروع هو أن يقوم على رجلين كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولو قام على رجل واحدة ففيه خلاف، وأقل ما فيه الكراهة لغير عذر. كذلك القيام المشروع أن يقوم بلا اعتماد، فلا يعتمد على الجدار الأيمن للمسجد أو الأيسر له، أو يتكي على عمود خلفه أو على تكايات، يتكي ببطن ساقيه من الخلف، أن يقوم منتصبا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. هذا هو القيام المشروع. ولو اتكى على شيء لو أزيح عنه سقط فقيامه غير مشروع، وقال بعض أهل العلم أن صلاته باطلة لخلافه لظاهر الأمر. وهذا للقادر، استثنى العلماء المريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في القعود ولو في فريضة، واستثنوا المكره كان يكره على القعود أو يكبل فيصلي على هيئته ولو قاعدا، أو المحبوس في دار سقفها منخفض لا يستطيع القيام، واستثنوا كذلك الخائف الذي لو قام برز رأسه للعدو ربما أصابه بسهم أو رصاصة أو نحو ذلك فيصلي قاعدا لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصل راكعا.
نعم، حد القيام ما لم يصل راكعا، يعني لا تصل يداه إلى ركبتيه. أما لو احتودب ظهره أو طاطى رأسه فهذا لا يخرجه عن كونه قائما.
والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمها التكبير.
هذا الركن الثاني، التحريمة سميت بذلك لأنها تدخل المصلي في حرمات الصلاة، فإذا كبر حرم عليه الكلام والالتفات والأكل والشراب، يعني الكلام مع الآدمي الأجنبي عن ألفاظ الصلاة. وهذا ركن دليله الإجماع ودليله السنة في حديث علي الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله تحريمها أي الصلاة التكبير. وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره به. وقال في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وهذا أمر وهو للوجوب. ودليله أيضا مداومته صلى الله عليه وسلم عليه، فإنه كان يدخل الصلاة بالتكبير صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم صفته في صفة الصلاة الله أكبر، وأنه لا ينكسه ولا يدخل الصلاة بغيره، فلا يدخلها بالله العظيم ولا بغير ذلك من ألفاظ الإجلال لله عز وجل، لأنه خلاف السنة. هذا هو الركن الثاني. نعم،
وقراءة الفاتحة.
ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية أنها ليست من الصلاة، التكبيرة تستباح بها يدخل بها في حرمات الصلاة لكنها ليست ركنا فيها، والخلاف لفظي، فهم لا يصححون الصلاة إلا بها، وإن كانوا يجوزون الدخول إلى الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، كما لو قال الله العظيم أو الجليل دخل في حرماتها بذلك لقوله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى. والصواب الذي هو الأول تحريمها التكبير، وتقدمت هذه المسألة. نعم،
وقراءة الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي.
هذا الركن الرابع، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقيل هي ركن في كل ركعة، وقيل هي ركن في كل ركعة، وسميت بالفاتحة لأن الصلاة تفتتح بها، ولأن المصحف افتتح بها أيضا، وإلا فهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي الشافية والكافية، ولها عشرة أسماء، فهي ركن، قراءتها ركن في الصلاة، ودليل ذلك السنة التي أشار إليها، والحديث متفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا في الصحيحين، وجاء في غيرهما باللفظ الذي ذكر لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة. واستدل على أنها ركن في كل ركعة أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن علمه الركعة الأولى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين يعني الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، وهو في الصحيحين. وهذا مذهب الجمهور أنها ركن في كل ركعة، وذهب بعض أهل العلم أنها ركن في أغلب الصلاة، يقرأها في ركعتين أو أكثر. أو يقرأها في ثلاث ركعات في الرباعية أو في ركعتين في الثلاثية أو في ركعتين في الثنائية. وذهب الحنفية أن قراءة الفاتحة سنة وليست ركنا في الصلاة، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يلزمه بالفاتحة. والصواب أنها ركن، لأن الحديث ثبت في غير حديث المسيء. صحيح أن حديث المسيء في صلاته هو العمدة في تمييز الأركان عن غيرها، لأنه في مقام التعليم والحاجة، والقاعدة عند أهل الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة، لأن هذا الرجل قال والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فهو مفتقر إلى التعليم فعلمه ولم يذكر له الفاتحة، لكن قيل ذكرها لغيره عليه الصلاة والسلام وقال لا صلاة، وهذا نفي للوجود أو نفي للصحة، نفي للوجود، وهذا لا يتصور، لأن الوجود قد توجد الصلاة بدون قراءة الفاتحة، فدل على أن قوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. وهم يجيبون على الحديث بقولهم أن قوله لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، فالأولى أن يقرأ الفاتحة، لكن لو لم يقرأها صحت صلاته. والصواب ما تقدم أنها ركن في كل ركعة، إلا في الركعة الثانية في صلاة الكسوف الركوع الثاني، وإلا في حال سبق المأموم فإنها تسقط عنه، وإلا أيضا في مستثنى ثالث وهو حديث العهد بالإسلام الذي لا يتقن الفاتحة ويخرج وقت الصلاة قبل أن يصلي، فيصلي ويسبح يذكر الله عز وجل في صلاته، هذا ما يمكن أن يستثنى. قد قال عليه الصلاة والسلام لا تجزي صلاة بغير فاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ومن معانيه يعني البطلان، فدل على تعينها في كل صلاة. قال ويتحملها الإمام عن المأموم، ويأتي في باب صلاة الجماعة أن الإمام يتحملها عن المأموم، قيل في الصلاة الجهرية وقيل حتى في السرية، لأن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وقراءة الإمام له قراءة كما سيأتي في هذا الباب الذي أشار إليه رحمة الله تعالى عليه. نعم.
والركوع إجماعا في كل ركعة
لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع، وهذا أمر مع دليل القرآن في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهذا أيضا أمر، مع الدليل الثالث وهو مواظبته صلى الله عليه وسلم، مع دليل الإجماع في كل ركعة. فالأركان منها ما هو مجمع عليه كالركوع والسجود والقيام، ومنها ما هو محل خلاف كما تقدم في قراءة الفاتحة، فهذا من الأركان المجمع عليها. والركوع تقدم حده، الركوع هو خفض الرأس والظهر، والسنة فيه أن يلقم يديه الركبتين، وتقدم معنا عن ابن مسعود أنه كان يقول بالسدل بين الركبتين، والصواب أنه يضع يديه على ركبتيه على وجه الإلقام، وتقدمت الصفة في صفة الصلاة. نعم.
والاعتدال عنه
هذا الركن الخامس، وهذا من الأركان التي فيها خلاف، فهو ركن في المذهب، وهو ركن أيضا عند الشافعية عليهم رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام ثم ارفع، وهذا أمر، حتى تعتدل قائما، وعند الترمذي وصححه من حديث أبي مسعود الأنصاري لا تجزئ صلاة من لم يقم صلبه في الركوع، من لم يقم الصلب وهو الظهر، فدل على أنه ركن. قال عليه الصلاة والسلام ثم ارفع، وهذا أمر. وأخبر عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فلم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا على الأرض، فكانوا ينتصبون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولمداومته عليه الصلاة والسلام عليه، وعليه فلو ركع ثم سجد مباشرة لا تصح صلاته عند هؤلاء، ومن قال الاعتدال سنة وليس بركن صحح صلاته ولو بالرفع اليسير ثم الهوي إلى السجود، وظاهر السنة أنه ركن. والسنة فيه أيضا أن يطيل فيه، نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين،
ولو طوله لم تبطل خلافا لمن قال بذلك، بل الصواب أنه لو طوله فهو أقرب للسنة. قال أنس رضي الله عنه كان يرفع حتى يقول القائل قد نسي، وفي حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم فركوعه فسجوده فاعتداله فجلسته بين السجدتين قريب من السواء ما خلا القيام والقعود، يعني يقترب قيامه من ركوعه في الوقت، وهذا لا يكاد يفعله أحد، فيطيل بقدر ما ورد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولو أطال وزاد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد وأكثر من الثناء والحمد لله عز وجل فهو على خير، فإن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القائل الذي يصلي معه قد نسي أنه في صلاة من طول قيامه بعد اعتداله عليه الصلاة والسلام، كذلك الحال في الاعتدال بعد السجود، نعم.
ويدخل في الاعتدال الرفع،
ومنهم من جعلهما ركنين، ووجه الدخول أن الاعتدال يستلزم الرفع، لا يمكن أن يعتدل إلا إذا رفع، نعم.
والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف،
فهذا سنة وليس بركن الاعتدال الثاني في صلاة الكسوف، فإن صلاة الكسوف أربع ركوعات وأربع سجدات كما في الصحيحين من حديث عائشة، وفي مسلم عن جابر أنها ست ركوعات في أربع سجدات، يعني في كل ركعة يركع ثلاث ركوعات، الركوع الأول والاعتدال منه هما الركنان، وأما الركوع الثاني والثالث فهي سنة، لو صلى صلاة الكسوف على صفة الصلاة المعهودة على صفة صلاة الفجر فقد أتى بالصلاة المسنونة، فالركوع الثاني والثالث في صلاة الكسوف لو زاد إلى ثلاثة أو زاد إلى خمسة كما جاء في السنن حديث أبي بكر رضي الله عنه فلا حرج، نعم.
والسجود إجماعا على الأعضاء،
السجود إجماعا هذا الركن كم؟ السادس، ودليله الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال المسيء ثم اسجد، ولمداومته صلى الله عليه وسلم عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن الواجب في السجود أن يكون على الأعضاء السبعة، فالسجود مجمع عليه وحده مختلف فيه، هل يجب أن يسجد على السبعة أو لا، فمنهم من جوز الصلاة لو لم يسجد إلا على جبهته وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي للذي خلقه وصور، يعني لو رفع يديه أو رفع رجليه صحت صلاته، الصواب أن السجود على السبعة واجب ولا يتحقق الركن إلا به، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعراب، نعم، وتقدم في صفة الصلاة،
نعم، على الأعضاء السبعة لما تقدم،
وهي اليدان والركبتان والرجلان والجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، نعم.
والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين،
فجعلهما ركنين الاعتدال والجلوس، ويغني هذا عن هذا، فهذا الركن السابع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، في حديث المسيء، فهو ركن. نعم.
لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم.
نعم.
والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق.
والطمأنينة هذا الركن التاسع، ركن في كل ركن، لا بد أن يطمئن في قراءته، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده، في جلسته بين السجدتين. والدليل عليه حديث المسيء، قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. فهذا ركن وهو مجمع عليه. وروي عن بعض الحنفية أن الطمأنينة سنة، فلو نقرها صحت صلاته، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وإنما أنكر عليه العجلة لأنه صلى في الظاهر. والدليل على أنه أنكر عليه الاستعجال أنه قال حتى تطمئن، بيّن له عليه الصلاة والسلام. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي لا يتم صلاته، قال: لو مت لمت على غير الفطرة، رواه البخاري. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الديك والتفات الثعلب وإقعاء القرد، هذه من الهيئات المنهية عنها في الصلاة، ومنها النقر. قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يرقب الصلاة حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقرها، قام فنقرها، لا يذكر الله تعالى إلا قليلا. فقوله تلك صلاة المنافق يدل على أنها ليست بصلاة شرعية مجزئة. نعم.
وهي السكون وإن قل،
هذا تفسير الطمأنينة، السكون في كل ركن، في الركوع، في الاعتدال، قال وإن قل، وكلما اطمأن كان أعظم في أجره. وقال بعض أهل العلم: الطمأنينة لا تتحقق بالسكون القليل، وإنما تتحقق بقدر الذكر الواجب في كل ركن. فلا تتحقق الطمأنينة في الركوع إلا بأن يذكر الذكر الواجب فيه، وهو سبحان ربي العظيم، بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. والفرق بين القولين أنه لو ركع وبقي في ركوعه فقط بقدر ما يقول القائل سبحان ربي ثم رفع لم تصح صلاته، ترك ركنا وهو الطمأنينة في الركوع. وعلى ما اختاره المصنف هي السكون وإن قل تصح صلاته. وإذا قلنا أن التسبيح في الركوع واجب كما سيأتي، فإن الطمأنينة لا تتحقق إلا بالإتيان بالواجب في الركن، وهو أن يبقى مطمئنا بقدر هذا الواجب، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أن يصل إلى حد يشق على المأمومين. نعم. إن كان إماما.
والتشهد الأخير وجلسته.
والتشهد الأخير وجلسته هذان ركنان، وهما الحادي عشر والثاني عشر، أو التاسع العاشر والحادي عشر. التشهد الأخير وهو التشهد الذي يعقبه السلام، سواء كان واحدا في الصلاة الثنائية أو كان ثانيا في الصلاة الثلاثية والرباعية، هذا المقصود. والتشهد هو أن يقول التحيات لله، هذا التشهد، سمي بالتشهد لأنه يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فيه. والدليل على ركنيته حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السنن: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على جبريل وميكائيل، الحديث. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقال الحنفية والمالكية هو واجب، الجلوس هو الواجب، وأما التشهد فهو سنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه المسيء، ما علمه المسيء في صلاته. والجواب عنه كما تقدم، عدم ذكره في حديث المسيء لا يدل على عدم الركنية، لأنه جاء في نصوص أخرى، والواجب أن تجمع النصوص. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد واظب عليه عليه الصلاة والسلام وأمر به كما في هذا الخبر. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه. نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه،
هذا الركن الحادي عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد، ركن من أركان الصلاة، لو تعمد تركها بطل. وهذا القول من مفردات المذهب، أعني أن الفقهاء لم يقولوا بهذا القول، وهذا فيه رد على بعض الجفاء الذين يتهمون الحنابلة بأنهم مقصرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا كما اتهموا، بل هم من أولى الناس به، لأنهم من أحرص الناس على سنته صلوات الله وسلامه عليه، ولا وعلى دعوته التي جاء بها، وهي دعوة التوحيد. فهم يبطلون الصلاة إذا لم تتضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لأن الله أمر بها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في الصلاة، وسمع رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. واستدلوا أيضا بحديث أبي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه لقي كعب بن عجرة فقال: هل أهدي لك هدية؟ قال: نعم. قال: قلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا، وهذا أمر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وأفضل مواضع التزام هذا الأمر هو في الصلاة، لأن التشهد ثناء على الله عز وجل، ثم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء بعد ذلك، وهذا من مظنة الإجابة. وفي رواية في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست بركن، فلو نسيها تجبر بسجود سهو، ولا يجوز له أن يتعمد تركها، وهذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله. والجمهور وهو مذهب الظاهرية أيضا قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ولم يذكرها. وهذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا القول أقرب والله أعلم، وهو الذي رجحه الشيخ محمد في الشرح الممتن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أركان الصلاة ولا من واجباتها، فيصلي عليه بعد التحيات، هذا هو السنة. نعم،
فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق،
يعني لا في التشهد الأول، التشهد الأول لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول التحيات إلى أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم يقوم. نعم،
والترتيب،
وهذا مجمع عليه أنها ليست ركنا ولا سنة في التشهد الأول، وإنما اختلفوا فيها في التشهد الثاني. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مناسبة جدا للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من حمد الله، وفي من دعا وصلى، صلى يعني دعا دون أن يحمد الله يعني يثني عليه، وأن يصلي على رسول الله، قال: عجل هذا. والعجل بعيد عن الإجابة، فمن مظنات الإجابة إجابة الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، فالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا وقع الدعاء بين صلاتين فهذا أحرى بالإجابة بإذن الله. نعم،
والترتيب بين الأركان،
هذا الركن الثالث عشر، أن يرتب بين الأركان التي تقدمت، القيام ثم الركوع كما ذكرها المصنف، لأن الله رتبها: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وجاءت مرتبة في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة أذر القيام فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اركع الركوع، ثم اسجد، ثم ارفع الرفع من الركوع، ثم اسجد السجود، وهكذا. فلو نكسها فصلاته باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا مجمع عليه. لو نكس الصلاة بدأ ساجدا ثم قام راكعا ثم قام وقرأ الفاتحة، فهذه ليست صلاة شرعية. فالترتيب، قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وقد واظب على هذا الترتيب صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم،
بثم التي تقتضي الترتيب. نعم،
والتسليم لحديث، وختامها التسليم،
والتسليم، وفي بعض كتب الحنابلة والتسليمتان. التسليم قد يدل على أن التسليم الأول هو الركن والثاني سنة، وهذه رواية. وفي رواية أن التسليمتان في الفريضة ركن، وفي النافلة تجزي واحدة. وهذا الركن من الأركان التي وقع فيها الخلاف، فعند الحنفية هو سنة وهو خارج عن الصلاة، ليس من الصلاة، وإنما هو علامة على الخروج منها، فلو خرج منها بفعل منافي تمت صلاته، فلو جلس للتشهد عندهم ثم أحدث فصلاته صحيحة، لأن التشهد ليس بركن، يكفي عندهم الجلوس كما تقدم. هذه فائدة الخلاف. وعلى ما ذكر المصنف، لو أحدث بعد الجلوس والتشهد وقبل التسليم فصلاته باطلة، ويلزمه الاستئناف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعلى القول بأن الركن هو الأولى، فلو سلم الأولى ثم أحدث، أو سلم الأولى ثم مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار، على القول بأنها تقطع الصلاة ومر الخلاف فيه، فإن صلاته لا تبطل قطعا، لأن المرور وقع بعد الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى. وقال مالك رحمه الله: يجب التسليم على الإمام والمنفرد لا المأموم، لأن الإمام يعلم المأمومين بالخروج من الصلاة بالسلام، فيكتفي يكتفى بتسليمه، وكذلك المنفرد. والأظهر والله أعلم أن التسليم الأولى هي الركن، وهو قول الشافعي، وهو رواية في المذهب كما تقدم. قال عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، هو حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وصححه. وفي حديث جابر بن سمرة مرفوعا: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله ثم يسلم، رواه مسلم في صحيحه. والكفاية لا تحصل إلا بالواجب. التسليم لم يرد في حديث المسيء، لكن ورد في حديث علي رضي الله عنه، وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عنه أنه خرج من الصلاة بغيره. ولذلك ذكر بعض مشايخنا أنهم يعني يريدون على الحنفية هذا القول بقولهم: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة. أين الضراط من السلام عليكم؟ أين هذا من هذا؟ كيف تقول يخرج من الصلاة ولو بالحدث، أو يخرج من الصلاة ولو بالكلام، يتكلم مع جاره نحكم بصحة صلاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح التحلل منها بالتسليم. وكون التسليم حديث مع غير المصلي لا يخرج التسليم من كونه ركنا، كونه يسلم على من يمينه وعلى من يساره يقع به الأمران، يقع به التحلل ويقع به السلام على الغير. نعم.
وواجباتها أي الصلاة ثمانية
بالاستقراء والتتبع. تقدم معنا وجه التقسيم من الأركان إلى الواجبات، وحد الواجب ما سقط بالسهو وجبر بالسجود، ولا يجوز تركه عمدا. نعم.
التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم. نعم. وغير تكبير
التكبير هذا يسمى عند العلماء تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن، فلو نسيها سجد للسهو وصحت صلاته. والدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، قالت عائشة رضي الله عنها كان يكبر في كل خفض ورفع في حديث عمران وحديث أبي هريرة في الصحيحين. وصلى عمران بن الحصين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب قال فذكرني، لقد ذكرني هذا بصلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع. فمداومته مع قوله صلوا كما رأيتموني يصلي دليل على أن هذا التكبير واجب، ينتقل به من ركن إلى ركن كالانتقال من قيام إلى الركوع، أو من ركن إلى واجب كالانتقال من السجود إلى التشهد الأول، أو من واجب إلى الركن كالانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذا تسمى تكبيرات الانتقال. وفيها خلاف عن بعض السلف عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، وقال به الجمهور، قالوا التكبيرات هذه سنة لأن بعض الصحابة تركها، ولأنه لم يعلمها المسيء وإنما قال ثم اركع ولم يقل ثم كبر فاركع، وإنما ذكر له التكبيرة الأولى. وهذا وجه ذكر عمران رضي الله عنه وذكر أبي هريرة للتكبيرات، قال كان يكبر في كل خفض وركع ورفع. وهذا أقرب، والله أعلم، إذا قدر عليه أنه يكبر في كل انتقال لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
غير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي،
فسنة يعني المسبوق لحديث أبي بكرة، فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فكبر دون الصف ودخل معه بتكبيرة واحدة للتحريم ولم يكبر تكبيرة الانتقال، فدل على أن هذا مستثنى من الأصل. الجمهور يستدلون به على أنه سنة، لو كان واجبا لبين قال له عليه الصلاة والسلام اجبره بسجود السهو أو استأنف لو كان ركنا.
والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده،
هذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام، فالإمام لا ينتقل إلا بالتسميع وفي حكمه المنفرد.
والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي،
لفعله الدائم ولقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر وأقل أحواله الوجوب، وإنما لم نجعله ركنا لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته. وفي هذه المسألة خلاف على من يجب عليه التسميع والتحميد، هل يجب على المصلين الثلاثة الإمام والمنفرد والمأموم، أم يجب على الإمام والمنفرد فقط دون المأمون، ومن يجمع بينهما، هل يجمع بينهما كل مصلي أو يجمع بينهما الإمام والمنفرد فقط؟ فالفقهاء رحمه الله اتفقوا على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وعلى أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا شيء متفق عليه، لكن اختلفوا في من يجمع بين الذكرين، فقال الحنفية والمالكية لا يجمع بينهما مصلٍ أبدا، وإنما هذا للإمام وهذا للمأموم، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين الإمام والمأموم، قال إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال الشافعية يجمع بينهما كل مصلٍ، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، فإذا قام المأموم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قالوا كما يتابعه في التكبير إذا قال كبر يكبر يتابعه أيضا في التسميع والتحميد. والحنابلة على هذا التفصيل الذي ذكره المصنف قال أي يقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد هذا التحميد يجعله الثلاثة، بينما التسميع قال الإمام والمنفرد دون المأموم فإنه لا يجمع بينهما، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يستجيب للإمام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أجاب هو وقال ربنا لك الحمد أو ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. فالمذهب على أن من يجمع بينهما اثنان الإمام والمنفرد. قال صلى الله عليه وسلم لبريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. قاله لبريدة إذا صلى منفردا، فدل على أنه يجمع بينهما، وكذلك الإمام يجمع بينهما. أما المأموم فلا يجمع بينهما لقوله إذا قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول، هذا خطاب للمأمومين فلم يرشده إلى الجمع. نعم.
ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ.
يعني التكبير الانتقال يبدأ به عند الشروع في الانتقال وينتهي عند الانتهاء، فإذا جاء يركع الله أكبر فينطق الراء إذا استوى راكعا، ولهذا سميت تكبيرات الانتقال. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح ثم يكبر حين يركع، فجعل التكبير محايلا موازيا للفعل، فلو كبر قبل الانتقال أو بعده لم يجزه على ما اختاره المصنف. لو قال الله أكبر ثم ركع صامتا لم يجزه، لأن التكبير للانتقال ولظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو ركع أو رفع ثم قال سمع الله لمن حمده بعد اعتداله. فالمصنف هنا يشير إلى وقت الذكر، وقت الذكر أثناء الانتقال. وصحح بعض أهل العلم أن الصلاة والإجزاء لو فعل هذا، وكأن الشيخ محمد رحمه الله يميل إلى هذا، إذا لأنه جاء بالواجب، وبعض الأئمة يفعله حتى لا يسبقه المأمومون إلى الركوع، لكن هذا ضعيف، اتباع السنة أولى. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبر، وهذا ما يسمى بالمتابعة. بقي قليل من الواجبات نختمها.
وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود.
قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها، هذا أمر، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، هذا أمر وهو يدل على الوجوب. وحينما نزلت سبحان فسبح نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها وهذا أمر. قال والتسبيحة فلا يجب إلا اثنتان، واحدة في الركوع واحدة في السجود، وأدنى الكمال ثلاث، وإذا زاد فهو أفضل، ويزيد في السجود الدعاء. فتسبيحة في بعض النسخ والتسبيحات، وهذا خطأ، لأن التسبيحات ليست بواجبة في مجموعها، وإنما الذي يجب تسبيحة واحدة في الركوع وأخرى في السجود. ولو لم يسبح في السجود واكتفى بالدعاء هل يصح سجوده وهو متعمد؟ قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، هذا قد يدل على الإجزاء، لكن في قوله اجعلوها في سجودكم يدل على الوجوب، فالأولى أن يسبح ولو واحدة ثم يدعو بما شاء، يقول سبحان ربي العلى أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحان ذي العزة والجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، إذا جاء بواحدة منها قد جاء بالواجب وما زاد فسنة. نعم.
وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين،
هذا واجب في المذهب وهو من المفردات، والجمهور وهو رواية أنه سنة الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني، الواجب رب اغفر لي واحدة، لو زاد فهو سنة وتقدم في صفة الصلاة. وبعضهم قال لو قال اللهم اغفر لي لم يجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل رب اغفر لي، والصواب الإجزاء وأنه محل للدعاء، ولو دعا بغير المغفرة، وطلب المغفرة هو طلب الستر، أن يستر ذنوبه التي اقترفها وهي مما يحول بينه وبين القبول. نعم. ووجه القول بأنها واجبة مواظبته صلى الله عليه وسلم على 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 ذلك. نعم.
مرة مرة
والذي يظهر أنه سنة قول رب اغفر لي بين السجدتين ليس من الواجبات، لو تعمد تركه رفع حتى استوى جالسا ثم سجد دون أن يذكر الله عز وجل في الجلسة بين السجدتين فصلاته صحيحة. قال مرة مرة. نعم.
ويسن قول ذلك ثلاثة.
نعم.
ومن الواجب
أكثر. نعم.
ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته،
هذا الواجب السابع والأخير، التشهد الأول واجب، دليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم تداركه بسجدتي السهو كما تقدم في حديث عبد الله بن بحينة أنه قام بعد الركعة الثانية فأشاروا إليه فسبحوا له فأشار إليه من قوموا حتى أتم صلاته ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. وعنه أي عن الإمام أن هذا التشهد سنة وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور، قال التشهد الأول سنة لو تركه متعمدا صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وأشار إليهم أن قوموا ولم يرجع إليه، لو كان واجبا لرجع له، وسجوده للسهو لا يدل على الوجوب. وقد بوب البخاري ومر معنا في درس الصحيح باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع، وذكر حديث عبد الله بن بحينة الذي رواه الجماعة، والذي يظهر أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره ولم يكن يجبر السنن، وهذا متوسط. نعم.
للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله.
نعم.
وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده.
نعم، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وذكرنا أنها من المفردات. بقي السنن نؤجلها إلى الدرس القادم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. يطيل السنة أن يكتفي بما ورد في حديث ابن عباس الذي ختمنا به الآن، إذا أطال الإمام فإن المأموم يسكت. نعم، لا يزد على، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فلا تبطل صلاته، لكن هذا خلاف السنة، الأولى أن يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول ببطلان الصلاة لأنه لم يأتي بذكر خارج عن أذكار الصلاة، فالدعاء في الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أذكار الصلاة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.